إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتملت الشرائع والسنن ودل الناس على أوصاف العمل، ولم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير من حياته، شهران وشيء. فآذن الله عز وجل هذه الأمة المباركة أن هذا الدين قد طال، فاكتمل الدين وتمت النعمة ولم يبق إلا العمل بما علموا، ولم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فقد وفى وبلغ الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فكان يسير في أصحابه دأبا صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فلم يغادرهم حتى فقهوا ونبلوا وصاروا هم الراسخين في العلم وحملة الشريعة وورثة الأنبياء وحماة هذا الدين. فأخبر الله عز وجل أن الدين قد اكتمل ولم يبق لقائل مقالة. في صحيح مسلم من حديث سلمان أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ونحو ذلك قاله حذيفة وقاله عمر بن الخطاب. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ذكر وصف لهذه الأمة ما تجتنب وما تفعل. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ترى بعد هذا البيان الأكيد أن أصول الفقه التي هي ضوابط النظر والاستدلال لم يربى عليها الصحابة، لم تنزل في القرآن؟ أفكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمة لا يحسنون العلم أخذا وأداء؟ أفما كانوا فقهاء؟ كلا وعزة ربي، إنهم لهم الفقهاء، وإن لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء فما يوجد على وجه الأرض فقيه. لكنما القرآن نزل على طريقة العرب، الذي يستشكل ذكر أصول الفقه في القرآن والسنن يرى على طريقة الروم أن العلوم والفنون ينبغي أن تكتب على طرائق الروم مقدمات وأصول وأبواب ومصطلحات، فلما تربوا على ملاحظ الروم وأذواقهم في التصنيف ثم توجهوا إلى القرآن والسنة والآثار وأرادوا أن يتفقهوا في الدين على ما ربوا من المنطق والكلام، اصطدموا بمثل هذا فنظروا وسددوا وقاربوا ولم يصيبوا في كثير مما كتبوا وقالوا. وقالوا أن الصحابة كانوا أمة أمية، وقد صدقوا في بعض ما قالوا وأخطأوا فيما أنتجوا. كانوا قالوا زعموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أصول مشتتة كالمادة الخام، ثم جاء الأصوليون الذين تثقفوا بحضارات أخرى أكثر نضجا من العرب، هكذا زعموا، فثقفت أصول الفقه وجعل، وكانت بداية التصنيف الأولى والمحاولات الأولى مع محمد بن إدريس الشافعي وبعض الناس، ثم كانت المحاولات الأخرى مع الباقلاني قبله أبي الحسن ثم الباقلاني ثم أبي المعالي الجويني، ثم كان النضج مع أبي حامد الغزالي، واستقر الأمر بعد ذلك ببعض الاستدراكات والإيرادات والنظم والتزيير والحواشي وهذه الأشياء، حتى قالوا في أصول الفقه أنه كان في مرحلة المهدي زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ثم الشباب، ثم حتى قالوا نضج ثم احترق، وهذا خطأ. الصواب والكمال والإتقان وغاية البيان والعلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم جعل العلم ينقص بعد ذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالصحابة هم العلماء، والذين جاءوا من بعدهم لا يكونون علماء إلا أن يكونوا من هذه البابة وعلى هذه الشاكلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سينقص مع العلماء، مع موت العلماء يموت العالم ومعه علمه وفهمه ويقينه، ودونت الكتب ودون الحديث في الكتب، ونقصت الآثار ونقصت عاطي الناس للآثار لفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ المولدون وكان المتكلمون، فكان لهم نظر ورأي في القرآن والحديث وما طلعوا عليه من بعض لغة العرب، فنشأت الظنون، وكان ما بعض ما نسمع وبعض ما نقرأه في مقدمات أصول الفقه. إن القرآن أحسن مدونة في أصول الفقه. القرآن نزل بلسان العرب، والعرب لا تستحسن في لسانها وفي جادة كلامها، لا تستحسن الالتزام بوحدة الموضوع، تجد العربية في شعره، وهذه المعلقات التي هي نخبة كلام العرب، تجد القصيدة الواحدة فيها مواضيع شتى، فجاء القرآن على هذه الشاكلة، تجد السورة فيها مواضيع من هنا وهنا على طريقة العرب، على ذوقهم في الكلام يستحسنون هذا، وربما كانت القصيدة بمعنى واحد، فجاء القرآن على هذه الطريقة، ربما كانت السورة فيها كلها معنى واحد، وربما جاءت السورة فيها معان شتى مخللة فوائده بالموعظة، بذكر أسماء الله الحسنى، بذكر الجنة والنار، وأخبار الأنبياء والكفار. فجاء القرآن على طريقة العرب، تريد تصنيفا في الأصول القرآن، لكنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا أن تمر بالسنة. فقد صح عن مسروق وهو ممن أخذ العلم عن أبي بكر وعمر والراسخين، قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. رواه أبو خيثمة في كتاب العلم. فالقرآن يستغني به العارف بالسنة، ولا يستغني به أحد عن السنة. لا بد من السنة مع أثار الصحابة حتى تفهم هذه الملاحظ وأصول الفقه وجنبات الطريق التي هي حدود، حتى لا يضل مقتحمها. نصبت هذه الحدود وطرائق النظر في كتاب الله عز وجل، منارات الطريق وضعت في القرآن وفي السنة، تلقنها أصحاب محمد منه صلى الله عليه وسلم وربوا أصحابهم عليها. فالذي يريد أن يفهم القرآن وأن يفهم هذه المعاني ينبغي أن يعكف على آثار الصحابة. قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. قال أبو عبيد في الغريب يشرح هذا الكلام، قال: والذي أرى أنا في الأصاغر، يعني يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال: والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. وقد سئل مالك بن أنس، يحكي عبد الرحمن بن القاسم، أن مالكا سئل: من تجوز له الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن عرف اختلاف الناس. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد. والعلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن ومن الحديث فكذلك يفتي. وهذه الأمور التي كانت عند الصحابة، ألم يكن مالك فقيها؟ ألم يكن أصوليا؟ الشافعي محمد بن إدريس نشأ في هذه البيئة، أصوله التي ألفها في اختلاف الحديث في الرسالة وفي بعض كتبه، أكثر ما كتب في الأصول بعده ممن كان من الشافعية المتكلمين على غير طريقة محمد بن إدريس الشافعي، بل له فقرات في رسالته يتعقب بعض ما ذهبوا إليه. فهذا القرآن قد أصل أصوله ولم يجعل للفقيه حاجة إلى غير القرآن والسنة، وهذه السنة هي بيان للقرآن كما سيأتينا. فهذه مقدمة تشعر أو تفهم الداخل لهذا الأمر بضرورة الرجوع إلى أثر الصحابة لمعرفة كيف نأخذ أصول الفقه من كتاب الله عز وجل ومن السنة، فإنه يسعنا ما وسعهم، والدرب هو دربهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، آمين.